Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ve sallallahu ala seyyidina bil Qasimi Muhammedi ve ala alihi at-tahirin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin. قبل أن ننتقل إلى الصورة السابعة التي وصلنا إليها نطبق نتيجة الدرس أمس، كأنه انتهى الدرس ولم نطبقه على ما نحن فيه. أنت تحدثت عن قضية الزوجة، المرأة إذا كانت خلية وتتزوج هل يجب استبراءها، ونحن مسألتنا في التلقيح الصناعي. هذه النتيجة التي انتهيت إليها طبقها على محل البحث وهي مسألة التلقيح الصناعي. المرأة الخلية، كلامنا كان هذا، المرأة الخلية إذا أجريت لها عملية تلقيح صناعي هل يجب استبراؤها أم لا؟ ومنه نعلم أن الزوجة التي تجرى لها عملية التلقيح الصناعي بماء الأجنبي على القول بحرمتها، ولا كان في المتزوجة كلامنا الآن بالسابعة بالخلية، أي لا ما كان كلامنا في المتزوجة. ومنه نعلم أن الزوجة التي تجرى لها عملية التلقيح الصناعي بماء الأجنبي على القول بحرمتها يجب على الزوج اجتناب جماعها إذا أجريت العملية قبل الدخول بها أو في طهر لم يواقعها فيه. هذا الذي اشترطنا، هذا التفصيل الذي قلنا به. ونحن طبعا في تنبيه، احنا لم نلقي بالدرس لكنه النسخة هذه الورقية موجودة، واشترطنا أصلا على الزوج أن إذا عنده نية فنقول يسوي عملية تلقيح صناعي، فعليه أن يجتنب جماع زوجتي في الطهر التي ناوي يسوي العملية الصناعية له حتى لا تختلط المياه عليه. فإذا هذا الشرط احنا نكون مبلغي للزوج في الموعد العملية لازم ويجتنب جماع زوجتي في ذلك الطهر الذي لم يرى. هذا التنبيه كان موجود، فهنا إذن أشبه بتذكير بذلك التنبيه اللي تقدم صفحة 185. هو فإذن الآن في الصورة السابعة اللي هي نفس فرض أن العملية محرمة، عملية التلقيح الصناعي محرمة نفترضها، لكنها تجرى لامرأة خلية، فما هو الحكم حينئذ؟ يجوز التزويج بها مثلا بعد العملية أم يجب عليها أن تعتد ثم بعد العملية بعد العدة تتزوج؟ وبلا فرق مثلا بين أن يكون هذا من ماء الرجل الأجنبي، طبعا فرض كلامنا، لكن ننتقل الآن إلى قلنا ونبدأ أولا البحث في مسألة ما لو زنى رجل بامرأة أجنبية خلية فهل يجوز للزاني أو غيره العقد عليها أم لا؟ قلنا نبدأ أولا، قبل كنا نقول ولمعرفة حكم هذه المسألة نبحث، لأنه قد تكون أحيانا ليست متطابقة من جميع الجهات، وقد يكون لا تحتاج أن تدخل في تلك المسألة حتى تعرف هذه المسألة التي أنت فيها، لكن نخوض فيها لعلها تلقي الضوء على أمور وتفاصيل نحتاجها نحن في مسألة التلقيح الصناعي، وقد في النهاية تشوف أنه ما له ربط بمسألتنا مثلا. ونبدأ أولا، إذا قال السيد صاحب العروة قدس سره لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني وغيره. إذن إذا تتحدث عن جواز التزويج قلنا أثرين نبحث عنهما، الأول هناك كان تحرم لو ما تحرم يجب طلاقها في الصورة السادسة، هنا يجوز التزويج بالزانية لو ما يجوز، هذا حكم تكليفي. والحكم الثاني تسأل يجب استبراءها لو لا قبل وضعها، هذا حكم ثاني، فأيضا يكون حكمان. قال لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني، ممكن تزويجها وغيره بلا فرق، والأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره، أيضا بلا فرق بين أن يكون الخاطب هو الزوج أو غير الزوج، كلاهما يجب أن تستبرئ الزوجة المزني بها. قال إن لم تكن حاملا من هذا وطء الزنا، وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء، بل يجوز تزويجها ووطئها بلا فصل. صحيح القاعدة، لأن احنا أولا لأنه هو زنا، فإذا لا عدة عليها، هاي انتهينا من زنا، ولا استبراء عليها لأن الحمل صار، فإذا معلوم انتساب الحمل لماء الزاني، فلا خشية من اختلاط مياه وأنساب وإلى آخره. فلذلك إذا حملت من الزنا يجوز تزويجها مباشرة بلا فصل، لا تحتاج عدة لأن الماء غير محترم شرعا، ولا تحتاج استبراء لأن محظور اختلاط الأنساب منتفي، الحمل عرف أنه من الزنا، صار معلوم أنه من الزنا، فأي محظور إذن؟ ماكو محظور. فلذلك قال وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء، بل يجوز تزويجها ووطئها بلا فصل. ثم قال نعم الأحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا إلا بعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها، وأحوط من ذلك كان الكلام في المشهورة بالزنا، قال وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقة، ليس فقط المشهورة بالزنا والمصرة على الزنا، مطلق الزانية الأحوط أن لا يتزوجها إلا بعد توبتها. وكيف نعرف توبتها؟ قال ويظهر ذلك بدعائها للفجور، فإن أبت ظهر توبتها. هذا في الحديث الشريف موجود، الإمام يقول إلا بعد أن تظهر توبتها. يا ابن رسول الله كيف نعرف توبتها صادقة أم كذا؟ قال دعوها إلى الفجور إلى عهدها الأولي، فإن أجابت إذن هي بعد توبتها محققة، وإن امتنعت يعني فكاشف يعني، وإلا هو بأي كاشف تحصل معلومية التوبة هذا يكفي. هذا إذا النص صاحب العروة، وهو في المجلد الخامس صفحة 532، طبعة العروة بتعليقات المراجع العظام. أقول سوف لا نتعرض للبحث في جواز التزويج بالزانية مطلقة أو إذا اشتهرت بالزنا قبل توبتها، هذا ليقابل الأمر الأول بالمسألة السابقة، يجوز التزويج بالزانية أو عدم التزويج بالزانية اللي هو المفروض الأمر الأول، هذا ما راح نبحث به هنا. لماذا؟ لأنه لا ينطبق على مسألتنا، وهي من أجرت عملية التلقيح الصناعي المحرمة لوضوح عدم صدق الفاحشة على هذه العملية وعدم شمولها بالروايات المانعة، الروايات المنعت من التزويج بالزانية، واضح مرتبط الحرمة بعنوان الزانية هذه التي سوت عملية تلقيح صناعي وإن كانت محرمة لكن ليس زنا، فلا ينطبق عليها روايات المنع، ولا أصلا ينطبق على عنوان الفاحشة حتى نتمسك بعمومات الناهية عن التزوج مثلا بالفاحشة. فإذا بعد علم أن نبحث في هذا المسألة مو ما الحل، بحثنا ما نحتاج البحث في هذا الأمر أول، نركز البحث هنا على يجب الاستبراء لو ما يجب، باعتبار هذا ماء محرم دخل في رحمها، هذا أن نبحث عنه. وإنما البحث في خصوص وجوب الاستبراء وعدمه، هذا هو محل البحث سيكون. فإذا تكون من الزنا حمل فلا حاجة إلى استبرائها إذا أريد تزويجها من الزاني نفسه أو غيره، ما نحتاج لا عدة ولا استبراء، لوضوح انتساب الولد إلى الزاني قطعا، أنت تقطع بأن هذا الحمل تكون من ماء الزنا، فبعد عن أي شيء يعني تحذر من ماذا؟ لوضوح انتساب الولد إلى الزاني قطعا، فلا تردد ولا اشتباه يوجب اختلاط الأنساب ونحوه، هذا من جهة إذن لا حاجة الاستبراء بعد، ولا حرمة للماء حتى يوجب عدة، فإذا لا عدة ولا استبراء على الحامل إذا حملت من الزنا تتزوج مباشرة بلا فصل، لا عدة لأن الماء غير محترم شرعا، ولا استبراء لأن نقطع بأن هذا الحمل من الزنا، فبعد ماكو محذور اختلاط الأنساب، واضح إذن حسب القواعد. ومع ذلك نص يوجد ويؤيده الإطلاق المقامي لو تم، نحن أحيانا لمجرد توسيع الفكر نقول ذلك ولا مو بالضرورة مقتنعين به. في رواية محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت؟ إذن عند قطع بأن الحبل من ماء الفجور، فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به، فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث، لا يورث. واضح على أنها في يعني يستدعو مرت هاي الاستدلال بها على أن ابن الزنا لا يرث صح، لكن إذا أمكن أن تستفيد إطلاق مقامه بأن الإمام سكت ولم يبين لهذا السائل كيف تزوجها هذا، مو عليه أن يستبرئها، هذا ماء فجور، كيف تزوجها من دون أن يستبرئها؟ سكوت الإمام عن بيان هذا الحكم هذا ما يعرف، ما يسمى ربما بالإطلاق المقام، وهو أن يكون في مقام البيان ولم يبين، يعني في مقام الحاجة إلى البيان ولم يبين، هذا معنى إذا لا يريد هذا الشرط أو الذي تفكر فيه. هذا الإطلاق المقامي لو تم، وإلا تقدر تقول لا الرواية ليست يعني ليست من ملازماتها أن يبين هذا الشيء حتى إذا سكت الإمام، هاي متى تطبق الإطلاق المقام؟ إذا كان هل قد اقتران وملازمة بين ما سكت عنه الإمام وما بينه بحيث يعد سكوته عرفا إمضاء له أو أي شيء منها؟ هذا يقول الإطلاق المقام، ولا ما ملزم المسؤول أن يجيب عن كل تفاصيل السؤال الذي سأله الشخص، هو سأله من جانب يرث لو ما يرث، قال لا يرث، شون علي أن ينزل قائمة بالأحكام المترتبة؟ أولا يجب استبراءها، ثانيا ثالثا، لا لا يجب أكيدا، إلا إذا قلنا هكذا كانت الملازمة على نحو يستظهر منه. فهاي الرواية إذن: إذ لم ينبهه الإمام، هذا تقريب الإطلاق المقامي، إذ لم ينبهه الإمام عليه السلام إلى وجوب استبرائه استبرائها قبل الزواج. إذن هذا كانت حاملا المسألة واضحة على القواعد وعلى النص. أما إذا لم تكن حاملا فقد جعل صاحب العروة الاستبراء احتياطا استحبابيا، قال: والأحوط الأولى أن تستبرئ من مائه أو ماء غيره بلا فرق بين الزاني وغيره، سواء كان الخاطب هو نفس الزاني أو غيره، وسواء كان الماء الذي دخل حراما في فرجها من هذا الخاطب أو من غيره، يعني هو الزاني أو غيره. هذا إذن احتياط استحبابي عند صاحب العروة، وإلا هو لا حاجة إلى استبرائها، واضح، حتى نخلي الأقوال أمامنا. وأما سيد الخوي قدس سره فقد فصل بينهما، فصل بين أن يكون الخاطب هو نفس الزاني أو غيره، يعني فعلق تعليقته على العروة موجود هذا النص بأن قال: لا يترك الاحتياط في تزويج نفس الزاني. إذا كان الخاطب غير الزاني كما قال صاحب العروة لا حاجة إلى استبرائها، لكن إذا كان الخاطب نفس الزاني فيوجد احتياط وجوبي لا يترك بأن تستبرئ. نتيجة يمكن تبدو غريبة، كأنه لو خلينا وجداننا وتفكيرنا لكان يمكن قلنا بالعكس، لكان قلنا بالعكس أنه إذا من نفس الزاني ما تحتاج إلى استبراء، لأن الماء ماءه على أي حال، وإن كان سابقا من حرام اليوم من حلال هكذا. بس طبعا أكيد أحكام الله لا تنال بالاستحسان ولا بالأذواق، وإنما بالدليل. بس المهم هذا تفصيل سيد الخوئي مقابل إطلاق صاحب العروة. العروة قال لا يجب، وإنما احتياط استحبابي، لا يجب استبراء المرأة سواء كان الخاطب نفس الزاني أو غيره، لكن السيد الخوئي اختار التفصيل. نعود إذن إلى أصل المطلب. الآن خلينا ندخر كلمة السيد الخوئي لأن نسمع الاستدلال منه، لكن خلينا أول نستدل على الوجوب، على الوجوب، لأنه كأننا نريد أن نمضي بالوجوب خلافا لصاحب العروض، ونسب القول بالوجوب إلى جماعة من الأصحاب قالوا بوجوب الاستبراء خلاف ما ذهب إليه صاحب العروة. لاحظ مثلا قال الشهيد الثاني قدس سره في المسالك، قال لو زنت وهي خالية من بعل، هذا في الجزء التاسع 263، لو زنت وهي خالية من بعل فإن حملت فيجوز لها التزويج قبل الوضع، هذا قلنا حسب القواعد ومتيمن، ولو لم تحمل فظاهر الفتوى أن الحكم كذلك، فتوى أصحاب أن الحكم كذلك لا يجب عليها الاستبراء، فكأنه ينسب إلى المشهور عدم الوجوب. وقرب في التحرير علامة أن عليها مع عدم الحمل العدة خلافا لما قاله صاحب العروة، وأطلق وجوب العدة كما ترى، لم يفصل بين كونها من الزاني أو غيره، أطلق وجوب العدة ولا بأس به، هذا القول من التحرير لا بأس به حذرا من اختلاط المياه وتشويش الأنساب، لا بأس، كيف بعد الزنا نجز لها الزواج بالاستبراء، سيحصل اختلاط بالمياه بين المحرم بين المحلل، فكأنه إذن وجوب الاستبراء مطلقا لم يفصل بين الزاني وغيره. الشهيد الثاني إذن قوى ما ذكره العلامة في التحرير. أقول تقدم أن مراده قدس سره من العدة الاستبراء، من قال أن عليها مع عدم الحمل العدة والعدة المتعارفة، لا، لجزمه بعدم وجوب العدة من ماء الزنا، ذا ما يحتاج إلى ذلك، ولأن الغرض المقصود هذا حذرا من اختلاط المياه وتشويش الأنساب، إذا هذا المحظور هذا المناطق وهذا الاستبراء بحيضة واحدة يكفي لتحققه، فإذا العدة احنا قلنا عدة بالتفقين، وهو يقطع ويجزم بأن لا عدة من ماء الزنا، فإذا هذا التعبير بالعدة يريد بالاستبراء، ولأن الغرض المذكور يتحقق بالاستبراء. ولعل نضيف أيضا ولعل وجه وجوب الاستبراء غير ما ذكره من هذا المناط أنه حذرا من اختلاط المياه وتشويش الأنساب، ولعل وجه وجوب الاستبراء عمومات وإطلاقات العدة من الماء، هذه الصحيحة التي مرت وقلنا أصبح للعدة موجبان الماء والدخول، وليس كما عليه المشهور فقط الدخول، لوجود هذه العمومات الصحيحة العدة من الماء. بعد وإذا التقى الختانان وجب المهر والعدة، عندنا هذه عمومات توجب العدة من أجل الماء والتقاء، فإنها تقتضي ثبوتها في حالة الزنا أيضا، نتمسك بإطلاقها وعمومها، لكن بالمعنى الذي يناسبه، كل عدة لها مناسبتها، عدة النكاح العدة في الطلاق والعدة في وطء الشبهة المحترم شرعا يكون هذه العدة المتعارفة، أما العدة في ماء الزنا هو كما قلنا هذه والاستبراء، لكن بالمعنى الذي يناسبه هو الاستبراء بعد معلومية عدم وجوبها بالمعنى المتعارف من الزنا، هذا الثلاثة قروء وثلاثة أشهر ووضع إلى آخره، هذا كلها في العدة المتعارفة من الطلاق ووطء الشبه. إذن الآن صارت عندنا أدلة عامة، وهي أولا محذور اختلاط المياه وتشويش الأنساب، ثانيا عمومات العدة من الماء مطلقا وهذا ماء ماء الزنا، إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة، هذه أدلة عامة، تعلمون نحن في المسائل نبحث عن الدليل الخاص، العمومات موجودة في أي مورد، إنما نبحث إذا وجد الدليل خاص لأنه سيكون حاكما على العمومات، وإما يؤكدها أو يخرج الفرد منها، فهذا الذي نبحث عنه. وخصوص معتبرة إسحاق بن جرير، مقلنا أن الوجه هو تلك العمومات بعد وخصوص معتبرة إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له، هذا في المجلد 20 434 أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وذكرها في موضع آخر في كتاب العدد أيضا. الرجل يفجر بالمرأة يزني بها ثم يبدو له في تزويجها، صار رايه هيك، هل يحل له ذلك؟ قال نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها. صريحة باشتراط الاستبراء، باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها. هذا المعنى التكرر واللي أخذنا. فإذن بعد ما نحتاج إلى الاستدلال بالعمومات اللي ذكرناها والمناط اللي ذكرناها حتى يرد علينا، مثلا لا أخو، عندنا دليل خاص يبدو في المقام وهي هاي المعتبرة إسحاق بن جرير اللي تشترط استبراء رحمها من ماء الفجور، فإنها دلت على وجوب الاستبراء من ماء الزاني إذا أراد الزواج منها. خوصة تقول هاي سلمناه، لكن هاي خاصة في لما لو كان الخاطب هو الزاني نفسه، يعني صريحة في ذلك، أنت عممتها أو هكذا يبدو تريد أن تجرنا إلى هذا الكلام، عممتها للزاني وغيره. أي نعم، فيكون الوجوب في غيره ثابتا كذلك أو أولى بالأولوية، ندرك ذلك تقريب الأولوية لوضوح النسب في الأول دون الثاني. لو كان الزنا الخاطب نفس الزاني يعلم قطعا أن الولد له، غايتها رح يصير الاختلاط بين هذا الولد إجا من حرام لو إجا من حلال، وضوح النسب. أما إذا كان الزاني غير الخاطب غير الزاني، لا، حين حتى من يعرف صاحب الماء منه، فالاستبراء إذن يكون أولى وجوب الاستبراء فيما لو كان الزاني غيره. هذا وجه الأولوية لوضوح النسب في الأول فيما لو كان الخاطب نفس الزاني دون الثاني، وهو ما لو كان الخاطب غير الزاني. وإن اشتركا في الحرمان من الميراث من جهتين، هو لو نفس الزاني تزوجها فابن الصاير من الزنا لا يرث وإن كان ابنه، هذا الفرق صحيح طبعا، فضلا عما لو كان الخاطب هو الغريب أكيد. وإن اشتركا في الحرمان من الميراث سواء كان الخاطب هو نفس الزاني أو غيره، بالنتيجة الولد الذي تكون من الزنا لا يرث. هذا إذن تقريب الاستدلال بالأولوية، وإن كان الآن النص الخاص يشير إلى نفس الزاني الخاطب. عندك مناقشة مشكلة؟ نعم عندنا مشكلة في سند هذه الرواية، لأن يرجع للوسائل ويشوف الوسائل ناقلها من الكافي، يعني السند المذكور في الوسائل مرسل، لأنه عن أحمد في الكافي مرسل، إن شاء الله سنبينه عن من رواه، اللي هو موجود في متن الوسائل في الموضعين، موضع نقلناه الآن أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي المجلد 22 في أبواب العدد، في كل الموضعين هو ناقل عن الكافي، والكافي سنده مرسل بإرسال، فإذا مشكلة توجد في سند هذه الرواية ولا يتم الاستدلال بها. سيد الخوي قال لا، محلولة، لأن نفس الرواية رواها الشيخ الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو سند صحيح. طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح، عن إسحاق بن جرير وهو الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام. فإذن ليش نأخذها من الكافي؟ نأخذها من التهذيب، نفس الرواية سندها صحيح في التهذيب. وهذا طبعا إن شاء الله تكتم التفتينها من أبجديات عملكم الرجالي، وهو أنه لا تكتفون بالنظر إلى السند الموجود في الوسائل اللي يذكره في الأصل، لأنه بعدين ورا ما تنتهي الرواية مو يقول أن رواه التهذيب بسنده كذا، رواه الصدوق في العلل بسند كذا، وفي الخصال بسند،
فقد يكون لا تتم بهذا السند تتم بسند آخر، هو ما انفرد الكلين بيها حتى أقول فيه إرسال وخلص مشكلة أكو. الأخرى وإيه التهذيب بسند صحيح ظاهرا، نخلي خطجه وظاهرا، لأنه عن بسنده الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام. فلذلك سيد الخوئي قال هاي المشكلة بالسند الإرسال على الكافي محلولة، لأنه السند صحيح على التهذيب، نفس الرواية منقولة بالتهذيب بسند صحيح. هذا الذي قاله في تقريرات بحثه الفقهي الأروى الوثق، شرح الأروى الوثق. لكن طبعا بالخبرة تدرك، وربما بالممارسة وربما نغفل أيضا كما غفل سيد الخوئي، رأسا قال هذا السند صحيح وما في مشكلة، لكنه بالخبرة بالممارسة تعرف على أنه هنا شبهة إرسال. أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي مباشرة عن إسحاق بن جرير، فإذا أكو شبهة إرسال هنا، إذن خلينا نحقق. لما نحقق وجدت السيد الخوئي ملتفت إلى هذا الإشكال، لكن مو في بحث الفقه، بحث الفقه وسلم بصحة الرواية على طريق التهذيب، وجدته ملتفت للإشكال بكتاب معجم رجال الحديث، ومو بترجمة أحمد بن محمد بن عيسى، بترجمة إسحاق بن جرير. ذاكر هاي الرواية، قال أن هذه الرواية رواها أحمد بن محمد بن عيسى في التهذيب على إسحاق بن جرير، وفيها احتمال إرسال، ويمكن أن يكون المرسل عنه والواسطة فلان، لأن أحمد يروي بواسطة عن إسحاق. فإذا هذا الإشكال وما التفت له في البحث الفقهي، لذلك سلم بصحة الرواية. لكن لما دققت ورجعت، هل هو يقول ذلك، خل نشوف طبقته في الحديث وهل هو يروي أم لا، وجدته ملتفت إلى الإشكال، وكل ترجمة خصوص المكثر من الحديث بالمعجم لا بد عندكم ممارسة أنتم، ورا ما تنتهي الترجمة اكتب طبقته في الحديث، ويشير إلى أحيانا اختلاف النسخ، أحيانا إلى اختلاف الأسناد الموجودة. فهناك في ذيل ترجمة إسحاق بن جرير يذكر هذا المعنى. هذا ملخص الفكرة اللي نريد نقولها هنا. فإذا ما ذكره السيد الخوئي من صحة سند التأذيب لهذه الرواية ليس دقيقا، وهو بنفسه بالمعجم قال ذلك، ملخص الفكرة. فإذا نقرأ، أقول: إنما وصفناها بالمعتبرة رغم ضعف سندها في الوسائل عن كتاب الكافي بالإرسال، إلا أن الشيخ رواها في التهذيب بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن جرير، وهو سند صحيح ظاهرا، لذلك وسماه صحيحة سيد الخوئي في شرح الأروى. ويلاحظ أن صاحب الوسائل ذكر في ذيل الرواية في هذا الموضع، قلنا ذكر في موضعين، مجلد 20 بأبواب ما يحرم بالمصاهرة، ومجلد 22 أبواب العدد. هنا لما نقلها عن التهذيب قال إسحاق بن حريز، لكن لما نقلها في جزء 22 قال إسحاق بن جرير، وهو الصحيح. هاي إشكالات تصير في النسخ. ذكر في ذيل الرواية في هذا الموضع عن التهذيب أنه إسحاق بن حريز، وهو من خطأ النساخ، لأن الموجود في المصادر الأصلية وفي موضع آخر من الوسائل نفسها، وهو مجلد 22 صفحة 265، أنه إسحاق بن جرير. نعم، يمكن الإشكال على سند الرواية عند الشيخ بأن فيه شبهة إرسال بلحاظ طبقتي بن عيسى وإسحاق في الحديث، فإن ابن عيسى لم يروي عنه مباشرة عن إسحاق. ولم يلتفت السيد الخوئي قدس السر إلى هذا الإشكال في تقرير بحثه الفقهي في الموسوعة مجلد 32 صفحة 220، حيث صحح الرواية بطريق الشيخ قدس سره، إلا أنه أورد هذا الإشكال في المعجم في ترجمة إسحاق بن جرير بعد أن ذكر سند هذه الرواية، قال: ولكن الظاهر أن هنا سقطا، إرسال، شبهة إرسال، فإن أحمد بن محمد بن عيسى روى عن إسحاق في جملة من الروايات مع الواسطة، وليس مباشرة، وكذلك في طريق الشيخ إليه، ولا يبعد أن تكون الواسطة حينئذ يبدأ التحقيق. هاي شبهة الرسالة، من هي الواسطة نقدر نلقاها حتى نوثق الرواية أو لا؟ قال ولا يبعد أن تكون الواسطة هو عثمان بن عيسى، جيد ثقة، نحل هذا الإشكال، وإن كان فيها إرسال لكن المرسل عنه ثقة، انحلت. شلون عرف ذلك؟ قال وذلك لأن الكليني روى هذه الرواية، وهذا طبعا فائدة العمل المجموعي، العمل المؤسساتي، تعلمون سيدخو لجنة كتبت معجم رجال الحديث مذكورة في بداية الكتاب، وهو كان يراجع وينقح ويصحح، والتأكيد لو كان وحده متصدي للعملية لكان ما يستطيع أن يلتفت، كما لاحظ في بحث الفقه لأن وحده يحضر البحث ما التفت إلى الإشكال. لما كانت لجنة التي قامت بالعمل في معجم رجال الحديث استطاعت أن تقدم شيء ليس موجودا، وهذا فائدة العمل لما يكون على شكل مؤسسات ولجان ومجاميع إلى آخره. قال وذلك ليش الواسطة عثمان بن عيسى؟ وذلك لأن الكليني روى هذه الرواية في الكافي جزء الخامس كتاب النكاح باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، الحديث أربعة. قال وفيه بعض أصحابنا عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير، هذا الرواية المرسلة في الكافي. فالآن إذن تقدر تطابق إذا صح التعبير، يعني سمن المرسل عنه في سند الكافي أحمد بن محمد بن عيسى، وفي التهذيب من المرسل عنه عثمان بن عيسى، كل واحد أرسله في طبقة من الطبقات. للكليني ماذا قال؟ قال محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جري. الشيخ الطوسي بسنده لأحمد بن محمد بن عيسى، ترجع تشوف الشيخ طريقة إلى أحمد بن منه، تلقى عدة طرق، واحدة منها محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى، وما مذكور هنا عن إسحاق بن جري. فمن الطابق تلقى هذا المرسل عنه عند الكليني هو أحمد بن محمد بن عيسى، والمرسل عنه في سند الشيخ هو عثمان بن عيسى، لأن اثنينهم يلتقون عند محمد بن يحيى. كليني لأنه هذا قد تقول لي هذا ما لك حق أنت تسوي، لأن منه قال أن طريق الكليني هو نفس طريق الشيخ حتى تطابق بينهم وتطلع المرسل عنه، يكون يلتفت لهذا. بس لا، وجدت أن الكليني خوي يصرح بأن محمد الكليني عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن، ومحمد بن يحيى موجود في طريق الشيخ، لأن الشيخ يقول أحمد بن محمد بن عيسى يذكر صاحب الكتاب رأسا، فتباوع أنه طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد منه تلقى محمد بن يحيى، فمحمد بن يحيى يشترك الكليني فيه. فسأذن اثنينهم الكليني والتهذيب واصلين محمد بن يحيى، من محمد بن يحيى الكليني قال عن بعض رجاله هذا الإرسال، عن عثمان بن عيسى عن إسحاق، الطوسي قال من وصل محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق، ونحن نعلم واسطة سقطت هنا. فإذا هذا البعض الرجالي هنا يقابل أحمد بن محمد بن عيسى، والإرسال العد الشيخ يقابل عثمان بن عيسى، مقتضى مقابلة، واللي خلانا نقدر نقول بمقتضى المقابلة يكون تلتفتون ممكن كون السند يلتقون بنقطة السندين اللي تنسوا مقابلة بينهما، حتى تقول أن محمد بن يحيى يعني من احتمل مثلا أو عرفا من نتوقع أن نقله للكليني طريقا غير الطريق الذي نقله للشيخ، طبعا بسند بعدة وصائل، هو نفس طريق محمد بن يحيى، فانطابق بين الطريقين نلقى هذه النتيجة. أقول وهو السند، فإذا لا يكفي ما قاله سيد الخوي في المعجم، لأن هذا ما يكفي، ما يكفي، لابد أن تتأكد على أن يوجد نقطة التقاء بين التهذيب والكافي حتى تستطيع أن تقول من نقطة الالتقاء نقدر نقول أنها الفرعين الصعدة وهما واحد. أما إذا لم يكن نقطة الالتقاء حينئذ من قال؟ لعل الكافي نقلها بطريق غير طريق الذي نقله الشيخ. ما نقدر نلزم، فما لنا حق نطابق بين السندين ونعرف الإرسال وين. أقول وهو السند الذي ذكره صاحب الوسائل في الموضعين، سند الكافي في الموضعين والوسائل نقل عن الكافي، وبمطابقة سندي الكتابين يعرف اسم المرسل عنه. السند مال الكتابين ما هي؟ هاي رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، ونعلم توجد واسطة هنا ساقطة. فالقابل الإرسال بعض أصحابنا الذكره الكافي هو أحمد بن محمد بن عيسى، والواسطة سقطت في سند التهذيب هو عثمان بن عيسى. هذا دليلنا احنا مطابقة السندين، وتحل إشكالية كلا الإرسالين في الكافي والتهذيب، لأن سندي الكليني والشيخ فيهما يلتقيان عند محمد بن يحيى، ومنه يتفرع الطريقان. هذا إذن معالجة السند. أما السيد الخوئي جزمه مباشرة بأن السند عند الشيخ صحيح في التهذيب، لا، هذا فيه غفلة عن سقوط الواسطة بين ابن عيسى وبين إسحاق بن جرير. بعض الباحثين طبعا أورد هذا الإشكال، لكن احتمل، هو ما ذكر أنه أخذه من السيد الخوئي، وما أدري إن كان أخذه من السيد الخوئي أو لم يأخذه، ما أدري، لكن هو أشار إلى هذا الإشكال وذكر أن الواسطة هو الحسن بن محبوب، لأن أحمد بن محمد بن عيسى يروي بواسطته في الفهرس. أعتقد أن الأظهر وما ذكرنا، لأن حصيلة مقابلة بين السندين، أما أنه يروي في الفهرست عنه، هذا لا يلزمنا بأن كل إرسال بينهما نحيله عليه. المهم هو سماد كان ما ملتفت إلى التفات السيد الخوئي للإشكال، أو أخذه منه لكن لم يشر إلى أول من التفت إلى هذا الإشكال. المهم هو احتمل أن الواسطة هو الحسن بن محبوب، باعتبار أن ابن عيسى روى بواسطته في الفهرست. وقد علمت أن الأظهر ما ذكرناه لتصريح الكليني باسم الواسطة بمقتضى المقابلة. فالأظهر إذن أن السقط في رواية التهذيب هو عثمان بن عيسى، والإرسال في رواية الكليني هو أحمد بن محمد بن عيسى. إذن وبذلك يتم الاستدلال على وجوب الاستبراء من ماء الزنا قبل الزواج من الزانية مطلقة. مطلقة شنو يعني؟ سواء كان الخاطب الزاني أو غيره. شلون من رواية تخص الزاني فقط؟ ها قلنا بالأولوية، بالأولوية نتم الاستدلال. هذا إذن انتهينا منه. الآن نرجع لسيد الخوئي ونشوف لماذا قال بهذا تفصيل. فإذن نحن نؤيد شهيد الثاني في المسالك، ونؤيد العلامة في التحرير بوجوب استبراء المرأة قبل زواجها، سواء كان الخاطب هو الزاني أو غيره. لكن السيد الخوئي قدس سره قال في الرد على الاستدلال بالعمومات والإطلاقات على الوجوب، مو أول ما بدأنا بالاستدلال مال بالعمومات، العدة من الماء خلاص مطلقا حتى لو كان ماء زنا، إذا التقى الختانان وجبت العدة مطلقا حتى لو كان اللقاء محرما متمسكنا بذني. قال لا، هذا استدلال ليس صحيح. قال إلا أن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، والوجه فيه ما ثبت من أن ماء الزاني لا حرمة له، العدة من الماء ذكرنا أكثر من مرة منصرفة عن ماء الزاني، هي ناظرة إلى الماء المحترم شرعا، فلا يحق لك أن تتمسك بها. ولأجله، الكلام لسيد الخوي هذا نقلنا في مورد سابق، قال ولأجله لم يتوقف أحد من الأصحاب في عدم لزوم الاستبراء على الزوج فيما إذا زنت زوجته، على ما ورد التصريح به في معتبرة عباد بن صهيب أيضا. ومن هنا يتضح كلام سيد الخوي أنه لا تجب العدة في مورد الزنا، وأن العدة كالمهر في هذا المورد خارج عن تلك الروايات، أو قل أن الروايات منصرفة عنه. إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة، شنو المهر يجب بالزنا؟ لا يجب بالزنا، هي أضاعت حقها. فإذا هذه العمومات إذا التقى الختانان وجب، هاي منصرفة عن مورد الزنا. فكذلك إنما العدة من الماء منصرفة عن هذا. أقول أجبنا عن هذه المناقشات في الصورة السابقة، وقلنا ما ملخصه إن صحيحة عباد أجنبية، وين تقول ورد التصريح بعدم وجوب الاستبراء في صحيحة عباد أجنبية عن المقام؟ صحيحة عباد وردت في أنه يجوز الزواج لو ما يجوز، له إمساكها لو لا يجوز إمساكها، أجنبية عن وجوب الاستبراء. وأن قوله صلى الله عليه وسلم، هذه المناقشات مجرد تذكير ولا مرت بالدرس السابق، وأن قوله صلى الله عليه وآله للعاهر الحجار لا ينفي كل آثار الزنا، هذا ذكرناه بدليل حرمة التزاوج بينهم موجود. وإن عدم وجوب العدة للماء سلمنا وتنزلنا بالدرس السابق، سلمنا العدة من الماء لا تشمل ماء الزنا، لكن خو هذا المقدار ينفي وجوب العدة ولا ينفي وجوب الاستبراء، نحن كلامنا نقول استبراء. فغاية هذا اعتراضك أيها السيد الخوي أنك تنفي وجوب العدة، تقول منصرفة عن ماء الزنا، لا بأس نتنزل نقول منصرفة فتنفي العدة لكن لا تنفي الاستبراء. وإن عدم وجوب العدة للماء غير المحتلم لا ينفي وجوب الاستبراء، والنتيجة أنها لا تعارض ما تقدم مما دل على وجوبه. قال قدس سره هذا كله بالنسبة إلى غير الزاني، إلى غير الزاني عرفنا الآن أنه لا وجوب للاستبراء، أما هذا وجه التفصيل مالته. أما في خصوص الزاني قال عندنا معتبرة إسحاق بن جرير خاصة الزاني، فهذا الذي دعانا إلى القول بالتفصيل، لأن الخاطب لو كان غير الزاني ما عندنا دليل على وجوب الاستبراء سوى أنه هاي العمومات والإطلاقات، وقد رأيت أنها منصرفة عنه. لكن في خصوص الزاني لو كان هو الخاطئ عندنا معتبرة إسحاق، فلذلك ذهبنا إلى هذا التفصيل أنه من الزوج أكو استبراء، من غير الزوج ما أكو استبراء تبعا للدليل. لا تستعمل الاستحسان والذوق أمامي تقول شيء نهائي جنة، بالعكس لا، عندك دليل على وجوب الاستبراء لو كان الخاطب غير الزاني، ما عنده غير ذني العمومات، وذني العمومات رأيناها منصرفة. بقى في خصوص لو كان الخاطب هو الزاني عندنا معتبرة إسحاق تقول له يجتنبها ويستبرئها بحيضة ثم يتزوج. فلذلك كانت نتيجته التفصيل بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل درس من 5 إن شاء الله تعالى. والله يسلمنا ويسلمكم من كورونا ومن كل سوء إن شاء الله تعالى. نسألكم الدعاء ليلة الشريفة هذه، ليلة إذا ما أدري لأن هلال مو كلش وضع واضح يعني هذه الليلة، بس يمكن إن شاء الله إذا ثبت تكون هذه الليلة الأولى من رجب التي روى الإمام الصادق فيها عن جده أمير المؤمنين قال يعجبني أن يفرغ نفسه في 4 ليالي من السنة، وعد منها الأول من رجب والنصف من شعبان وليلة الفطر وليلة الأضحى. ذكرنا في خطاب سابق أنه عند أهل المعرفة أن بداية السنة هي الأول من رجب، لذلك يشوف كتب السنن والمستحبات تبدأ بأعمال السنة من شهر رجب، لأن يعني عندهم يتجدد معنويات الإنسان ويصفى أكثر لله تعالى هو، فتكون بداية السنة هاي بداية تجدد إن شاء الله للمعنويات. وننتظر الهلال إن كانت إن شاء الله الليلة هاي الأولى من رجب أو التالية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.